إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. يقول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذه الآية الكريمة هي معطوفة عن الآية السابقة، أعني قوله سبحانه وتعالى: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. إذن قول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الجملة أو الآية مبدوءة بالواو، فهي معطوفة على الآية السابقة: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. سبقنا تكلمنا عن هذه الآية، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، أرسله الله سبحانه وتعالى شهيدا على أمته، وشهيدا على من تقدم من الأمم السابقة، فهو شهيد على الأمة التي بعث فيها، وكان شهيدا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وشهيدا يوم القيامة، بخلاف من تقدم فكانوا شهداء على أممهم يوم القيامة. لذلك جاء التعبير بالمضارع: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. جئنا بك يعني أنت، جئنا بك شهيدا على هؤلاء، فبجانب النبي صلى الله عليه وسلم التعبير الماضي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان شهيدا في حياته صلى الله عليه وسلم حين تبليغه الرسالة للناس، وشهيدا يوم القيامة، بمعنى أن هذه الشهادة متواصلة منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم وستستمر إلى يوم القيامة. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ثم قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني جئنا بك شهيدا، أرسلناك شهيدا، وأنزلنا عليك الكتاب. الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس وليشهد عليهم، وأرسل وأنزل معه الكتاب. ونزلنا عليك الكتاب، إذن أرسله الله شهيدا وأنزل عليه الكتاب، أو نزل عليه الكتاب. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وشهد على الناس أنه بلغهم، وسيشهد يوم القيامة على كل الأمم السابقة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله عز وجل أرسله شهيدا ونزل عليه الكتاب. وهذا الكتاب الذي أنزله عليه به استحق ونال هذه الدرجة، درجة الشهادة لله سبحانه وتعالى. ونزلنا عليك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونزلنا عليك يا محمد الكتاب، والألف واللام في الكتاب هي للعهد والمعهود، يعني المعروف، يعني المعهود عندكم، الكتاب المعهود عندكم الذي يعرفه الخاص والعام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو القرآن. ونزلنا عليك الكتاب، أي الكتاب المعهود، وهو الذي يعرفه الناس، وهو القرآن. إذن فآل للعهد. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، وكلمة التبيان هذا مصدر يدل على المبالغة، مفعول لأجله، نصب على أنه مفعول لأجله كما قال ابن مالك رحمه الله: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا، جد لأجل الشكر. نزلنا عليك الكتاب لأجل التبيان، إذن تبيانا مفعول لأجله، أي إن الله سبحانه وتعالى نزل الكتاب على محمد صلى الله عليه وسلم لأجل التبيين للناس والتبليغ، لأن يوضح وأن يبين للناس. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فنزل الله عز وجل عليه القرآن، ومضمون هذا القرآن والهدف الأكبر من هذا القرآن هو التبيين للناس، تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. والتبيان كما قلنا مفعول لأجله، وهو مصدر يدل على المبالغة، والمراد به اسم الفاعل أي مبينا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا أي مبينا للناس. وكلمة التبيان يعني على وزن تفعال، وفي اللغة العربية يعني المصادر التي تكون على وزن تفعال هي مصادر قليلة جدا، كالتبيان بمعنى البيان، والتلقاء بمعنى يعني اللقاء وليس بمعنى مكان اللقاء. هذه وردت يعني على هذا الوزن تفعال، فأغلب الأوزان يتكون مفتوحة التاء، تفعال لتكرار تعداد، أغلب المصادر في اللغة العربية تكون على وزن تفعال. أما تفعال هكذا هي مصادر قليلة، ومنها كما ذكرنا هذه وهذا المصدر التبيان والتلقاء، تلقاء بمعنى يعني اللقاء، تلقاء فلان يعني التقى بفلان، وليس أماكن اللقاء أو مكان اللقاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، إذن مبينا هذا الكتاب من مضمونه ومن محتواه أنه مبين. لماذا؟ ماذا يبين؟ يبين كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا وبيانا وتوضيحا لكل شيء. وكل إذا أضيفت إلى شيء، كل من أدوات العموم في اللغة العربية، كل شيء يعني يشمل كل شيء. قد يكون العموم اللغوي ليدل يشتمل أو يشمل جميع المفردات، وقد يكون العموم العرفي. العموم العرفي يعني المعروف، المعروف معنى العرفي أي الذي يرجع فيه إلى العرف، بمعنى العموم العرفي حينئذ يعني التبيان لكل شيء، أي لكل ما يحتاج أو ما كل ما تأتي به الكتب السماوية وتأتي به الأنبياء في تبليغ الشريعة وتوضيح الدين وإصلاح الأنفس وإكرام وكارم الأخلاق ومعرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة الحقوق وما إلى ذلك وأخبار الماضين والتذكرة منها. إذن ما تأتي به الرسائل السماوية، إذا قلنا بأن كل هنا للعموم العرفي، فيكون المراد والتبيان لكل شيء أي يكون عموما عرفيا، بمعنى أي تبيان لكل شيء تعرف الناس عليه أو عرف الوظيفة والمهمة، مهمة الكتب التي تأتي من السماء. فمهمة الكتب التي تأتي من السماء هدفها هو إصلاح الأنفس وتزكية الأرواح وإكرام الأخلاق وما إلى ذلك من الصفات التي تسعد الإنسان في دنياه وفي آخرته، تحسن أحواله، علاقته بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته مع الناس. هذه هي مضامن ومحتوى الرسالات السماوية، ويكون القرآن أيضا من ضمنها، ويحتمل أن يكون عموما لغويا، وهذا ما فهمه أيضا بعض الصحابة، فكانوا يرون على أن العموم عموما لغويا، ومعنى أن تبيان لكل شيء أي لكل ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه، في أمور دينه، في حياته، في معاشه، في آخرته، كل ما يحتاج إليه الإنسان فعليه أن يرجع إلى القرآن، أن ييمم وجهه شطر كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا ويجد فيه الدواء الكافي والعلاج الشافي لكل ما يطلب وكل ما يسأل. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذه الآية كما يقول ابن كثير هي كقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذن ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال عبد الله بن مسعود كما ذكر القرطبي معلقا على الآية تبيانا لكل شيء، قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي كل العلوم وكل شيء، كل العلوم في القرآن الكريم. ولذلك إذا رجعت إلى كتاب الإمام السيوطي الإتقان في علوم القرآن تجده عقد بابا في علوم القرآن في كتابه الإتقان، بابا خصصه للحديث عن أن القرآن تناول وأشار إلى كل العلوم الدنيوية، حتى العلوم علم الطب وعلم الهندسة وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم الذرة والعلوم المتنوعة وعلم الجبر والعلوم المتنوعة والمختلفة، كلها ذكر آيات من القرآن الكريم، يعني يفهم منها بطريقة أو بأخرى على أنها تشير إلى هذا العلم أو ذاك. علم الطب قال: وكان بين ذلك قواما، هذه الآية تشير إلى علم الطب، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام، يعني بين ذلك قوام، قال لأن أصول الطب قائمة على هذا التوازن، توازن بين يعني متطلبات الجسم وبين أو ما وبين المناعة المكتسبة التي خلقها الله في الجسم وبين الميكروبات أو الجراثيم الموجودة، وأنه نوع واحد نوع من التوازن، لأن الميكروبات أصلها موجودة في الجسم، يعني كل واحد يحمل في ذاته يعني أنواع من الميكروبات وجودها ضروري، ولكن هناك نوع من التوازن، فإذا غلب أحد الأمر على الآخر اختل هذا التوازن. قال: وكان بذلك قوام، هذا إشارة إلى علم الطب. وكذلك قال علم الهندسة في قوله تعالى: إلى ظل ذي ثلاث شعب، ظل ذي ثلاث شعب، هذا قال لك إشارة إلى علم الهندسة ليتحلت عن الشعب الثلاث وما إلى ذلك، وهذا علم يتعلق بالحديث أو عن الهندسة. المهم أن القرآن الكريم قد يكون أشار إلى أصول العلوم، لأن الكتاب القرآن ليس مقصود منه، ليس المراد من القرآن هو الحديث عن الأمور الدنيوية وكيفية يعني أمور، هناك أمور الله تعالى تركها للإنسان، تركها للإنسان ليبحث فيها وليخترع وليبحث. فالقرآن هو كتاب في الأصل، هو كتاب هداية، كتاب هداية، علاقة الإنسان بربه، إصلاح حالة الإنسان، أن يعرف كيف يعيش، ما هي الدنيا وما هو وما دوره في الحياة وعلاقته بربه واستعداده للدار الآخرة، كيف يعبد الله، كيف يعيش متوازنا، هذا هي. فالقرآن في ذاته في أساسه الأصلي وفي غرضه الأصلي هو يعني كتاب هداية. العلوم الدنيوية إذا تحدث عنها وتحدث عن الكون أو شيء من هذا القبيل فيشير إليها ويكون ذلك بمنتهى الدقة، إذا أشار إلى نوع من هذه العلوم فيشير إليها بمنتهى الدقة الكاملة، ولكن كما قلنا هذا ليس مقصودا وإنما هو عرضي. ولذلك يعني حتى بعض العلوم من جوهر الطنطوي يعني في أوائل العصر كان في القرن الماضي القرن التاسع عشر يعني كان ألف تفسير كتاب اسمه جوهر الطنطوي، يعني جعل القرآن كله يعني تقرأ تفتح الآية: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور وقدره منازل، فلا تفهم معنى هذه الآية إلا بذكر الجداول وذكر الطلاسيم وذكر أحوال الكون والمسافات والأبعاد وسرعة الأشياء هذه وعلاقتها فكأنه يعني. ولذلك قال بعضهم: فيه كل شيء، هذا فيه كل شيء إلا التفسير، يعني هذا الكتاب هذا كل شيء فيه إلا التفسير ما فيش، بينما هو مضيع، أصبح تفسيرا علميا، خرج بالقرآن عن إطاره الأصلي. إذا القرآن في أصله كتابه هداية، فيه جميع، صحيح أنه أشار إلى جميع العلوم وأن كل شيء يستنبط من القرآن، لكن في الأصل ديال الكتاب هو إصلاح الأحوال البشر، إصلاح حالة الإنسان، علاقته بربه، علاقته بالناس، علاقته بالكون من حوله، استعداد للدار الآخر، كيف يعبد ربه، هذا هو المنهج الأساسي الذي أنزل القرآن لأجله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ولذلك قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال: في الحلال والحرام، تبيانا لكل شيء في الحلال والحرام وما يحتاج الناس إليه في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم وآخرتهم. فمن جملة ما جاء به القرآن هو معرفة الحلال والحرام، فهو أبين أيضا هذا الأمر. وقال أيضا تبيانا لكل شيء، قال الإمام الأوزاعي إمام الشام أهل الشام أو إمام دار الشام، قال: تبيانا لكل شيء بالسنة، فجعل البيان منوطا به بالسنة، وهذا أيضا صحيح، لأن القرآن هو مرتبط بالسنة. ولذلك قال بعض العلماء منهم الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير التحرير والتنوير، قال بأننا إذا أخذنا تتكلم لكل شيء تبيانا لكل شيء، هل هو عموما لغويا أو عموما عرفيا، قال إذا قلنا عموما لغويا فلا بد من إضافة السنة وأقوال الأئمة وما استنبط. إذا جمعنا القرآن والسنة واجتهادات العلماء واستنباطتهم فحينئذ يكون تبيانا لكل شيء، كل شيء يحتاج الناس إليه، كل شيء. الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى مكة الحج وقال لهم اسألوا عما بدلكم، فجوابه في كتاب الله سبحان الله إلى هذا الحد، اسألوا عما بدلكم فكل شيء في الكتاب. قالوا أين نجد قتل الزنبور في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ في الحج المحرم يقتل الزنبور، صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الزنبور، الزنبور إنه من الحشرات المؤذية. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحدأ والعقرب والكلب العقور والحية، ومنها أيضا الزنبور. تعرفوا الزنبور ما تعرفوش؟ الزنبور ما كيعملش العزل، أنا قل لك اللي هو خطير الرزاي ولا ايش كتسميوه الرزاي، ايه قول له ورزم، ايوه مش الحال انا مرزم كيرزي يعني كيرزي معنى انه كي هلك الزنبور يعني. فالزنبور هذا قالوا اين نجده في القران؟ قالوا اين قتل الزنبور، قتل المحرم للزنبور في القران؟ قال في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اهو في القران في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عبد الله بن مسعود أيضا مرة حدث وأعلن بأن الله عز وجل يلعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله. فجاءت امرأة بعيدة من بني سليل ماشي من جاز شدت الرحال وقد بلغني أنك تلعن المرأة التي فعلت كذا وكذا في كتاب الله، وأنا قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أجد هذا في كتاب الله. قال بلى إنه في كتاب الله لو قرأته لوجدته. قلت له أين؟ قال في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قيل الواحد مرة قال له كل شيء في القرآن للعلماء، قالوا له أين الخيانات في القرآن؟ مش القرآن تكلم عن الخيانات؟ قال لهم نعم في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. الآية تتحدث عن الخيانات، دخول الناس وسرقة الأموال ودخول الناس إلى البيوت الناس للخيانات. قال هذه في هذه الآية ليس عليكم جناح لا حرج عليكم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يشمل الفنادق هذه الأوطيلات شيء من القبيل، أن تدخل إليها ليس فيها إنما فيها متاع، تدخل إليها يعني بدون استئذان. إذن هذه الآية تدل بمفهومها على أنه لا يجوز الإنسان أن يدخل بيوتا مسكونة ليس فيها متاع له، فإذا دخل فيعتبر ذلك خيانة وهكذا. إذن فمن غير شك أن القرآن الكريم هو يعني أنزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، لكل شيء يحتاج الناس إليه، إلا أن فيه أمور صريحة واضحة جلية يفهمها الخاص والعام، وهناك أمور لا يفهمها إلا العلماء، هناك أمور لا يفهمها إلا الراسخون في العلم أصحاب اليد الطولة، وهناك أمور لا يفهمها إلا من ألهمه الله عز وجل فهمها. يعني قد هذه تبقى يعني منحة ربانية، قد يفهم الإنسان الأمر من الآية ولكن حينما يتأمل الإنسان لا يرى لا من قريب ولا من بعيد، مثل ما فهم ابن عباس أن أجل صلى الله عليه وسلم قد اقترب من قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اقرأ السورة وأعد قراءتها مرات ومرات، أين تجد هذا في هذه السورة؟ أن صلى الله عليه وسلم قد قرب أجله، أين تجده؟ فهم فهمه حبر الأمة وترجمان القرآن، فهمه من الآن. إذا جاء نصر الله والفتح فتحت مكة وفتحت القلوب ودخل الناس في دين الله أفواجا، فهم منها أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت، وإذا انتهت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سينتقل إلى جوار ربه. هذا ما فهمه ابن عباس وفهمه أيضا عمر، ولم يفهمه كثير من الصحابة. إذن ولذلك قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث يقول وهنا الحقيقة يعد الواحد بالألف، يعد الواحد بالألف يعني، وأن هذا الأمر يعني لا يستطيع أن يفهمه كل الناس، حتى يعني هناك أمور الله تعالى يلهم الإنسان، كما قال علي لما قال له هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء، كما يزعم الشيعة أن علي بن أبي طالب عنده معلومات وأسرار وأحكام لا يعرفها كل الناس. قال لا والذي فلق الحب وبرأ النسمة، لا والله أبدا ما خصنا صعب بشيء دون الناس، كل شيء اللي عنا هو هذا القرآن الذي هو عند الناس إلا استثنى. قال لا والذي فلق الحب وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله في هذا القرآن أو ما في هذه الصحيفة، كان صحيفة مكتوب فيها بعض الأحكام أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فهما. الفهم والفهم جملة الإلهامات التي يلهم الله سبحانه وتعالى بها العباد، ولذلك يجبر عند المفسرين سبحان الله بعض الناس يتكلم بعد ما يتكلم بأمور يعني تعتبر حكمة عظيمة وتعتبر يعني لفتة لطيفة، يعني حينما تأملوا فيها تجد أن هذا يعني الطاف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء حقيقة يتفاوتون في هذا الأمر، وأن الإنسان بقدر إخلاصه لله وبقدر تقواه إلا يعطيه الله تعالى فهما في القرآن، يفهم من القرآن ما لا يفهمه الناس الآخر. ولذلك كما قال إمام الشافعي وغيره من أئمة العلماء من أئمة المسلمين، كل الأحاديث التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم هي مأخوذة من القرآن، كل الأحاديث اللي صلى الله عليه وسلم نطق بها هي مأخوذة من القرآن، صلى الله عليه وسلم فهمها من القرآن، لكن كثير من الناس لا يستطيعون أن يفهموا مصدر هذا الحديث وعلاقته بالقرآن، قد يفهمون البعض لكن صلى الله عليه وسلم فهم، لأنه صلى الله عليه وسلم أكثر وأعلى الناس فهما للقرآن، لأنه عليه أنزل وهو الذي علم مراد الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن، فهو أعلم الناس بمراد الله سبحانه وتعالى من هذا القرآن، ليس هناك أحد يمكن أن يعرف أكثر مما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أن يعرف مقدار ما عرف صلى الله عليه وسلم، لا بد أن كل الناس دونه في المعرفة، لكن هذه المعرفة التي هي دون درجات. واتقوا الله ويعلمكم الله، ولذلك قال سفيان بن عيينة في تفسير قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال أحرمهم فهم القرآن، هذه العقوبة، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، معنى سأصرفهم عن آياتي، قال أحرمهم فهم القرآن، لفتة عجيبة يعني. إذن فمن غير شك أن كتاب الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء، وكل شيء وخاصة مما يحتاج الناس إليه، كل ما يحتاج الناس إليه موجود في القرآن. ولذلك الحمد لله أن شريعة الإسلام شريعة غنية بمصادرها، لا ليس عندنا النقص في المصادر، وليس عندنا أننا نزلت بنا أحكام ولا نعرف، يعني نزلت بنا أمور ولا نعرف أحكام الله عز وجل فيها، لا، إنما الذي حصل هو أن ابتعدنا عن هذا الكتاب ولم نتحاكم إليه ولم نرجع إليه ولم نعتني به ولم نتدبر فيه ولم نتمسك به، هذا الذي هو أو الذي أوصل المسلمين إلى ما وصلوا إليه من هذا الانحطاط ومن هذا الضياع. وإلا لو تمسكوا بالقرآن وعملوا بمقتضاه وتحاكموا إليه وتمسكوا به لما وصلوا أبدا إلى ما وصلوا إليه. لذلك المسلمون الأولون كيف كانت علاقتهم بالقرآن؟ كيف كانوا يفهمون القرآن؟ كانوا يفهمون القرآن، يقرؤونه يتدبرونه، ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذه التدارس، تدارس ومعرفة مراد الله تعالى من هذه الآيات، مقصود الله تعالى من هذه الآية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا وبيانا وتوضيحا لكل شيء يحتاج الناس إليه في دينهم وفي دنياهم في معاشهم وفي معادهم في كل ما يحتاجون إليه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ثم قال وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هذه من مفردات البيان، تبيانا هذا يشمل كل شيء، من اللي قلنا من اللي قال الله تعالى تبيان لكل شيء، دخل فيه الهدى ودخل فيه الرحمة ودخل فيه البشرى ودخل فيه العدل ودخل فيه الإحسان ودخل فيه الوفاء بالعهد ودخل فيه كل شيء مما سيأتي مما نصت عليه الآيات في سياق الآية وما لم يرد هنا، لأن التنصيص على هذه المفردات أو بعض هذه المفردات البيان لأهميتها. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى، فمن البيان من بيان القرآن الذي جاء به وليدخل في كل شيء هو الهدى، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إلا أن هنا البيان بيان عام للناس كلهم، القرآن هو بيان لجميع الناس. أي واحد أراد أن يعرف حكم الله في أمر من الأمور وفي حادثة من الحوادث فيأتي إلى القرآن ويجد الجواب. لكن كون القرآن هدى وكونه رحمة وكونه بشرى هذا لا يكون لكل الناس، وإنما ليكون لمن قبل هذا البيان، جاءه بيان الله ونشر أمامه الطريق الذي يجب أن يسلكه فاستعد وقال أنا مستعد للسير في هذا الطريق وأنا مرتاح لبيان الله تعالى لهذا الأمر، فارتاحت نفسه لهذا الحكم وأعلن استعداده لتطبيق هذا الحكم والعمل به، فحينئذ جاءته الهدى وجاءته الرحمة وجاءته البشرى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى، القرآن هدى لمن؟ هناك هدى، وإذاك هدى للناس، هناك هدى خاص وهدى عام، هداية خاصة وهداية عامة. فالهداية العامة هي مثل البيان، أما الهداية الخاصة فهي خاصة بالمسلمين، لذلك الهداية هنا مراد بها الهداية الخاصة، لأن جاءت بعد البيان، البيان العام، ثم جاءت الهدى، هدى للناس، هدى للمسلمين، ورحمة للمسلمين، وبشرى للمسلمين، ولذلك للمسلمين الجر مجرور تتنازع فيه هذه الثلاث، هدى لمن؟ للمسلمين، وبشرى ورحمة لمن؟ للمسلمين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى، الهداية، الهداية القلبية، التوفيق من الله سبحانه وتعالى، النور الذي يبثه الله عز وجل في قلب الإنسان المؤمن، هذه هي الهداية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الهداية هي هداية خاصة لا يملكها أحد، لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تعطى إلا لمن عمل بالهداية العامة وقبل البيان الإلهي الذي أنزله الله في كتابه. فمن قبل البيان العام والهداية العامة حينها تمنح له هذه الهداية الخاصة، ويشرح الله صدره للإسلام ويجعله على نور من ربه ويخرجه من الظلمات إلى النور، وهدى ورحمة، رحمة عظيمة. القرآن رحمة، هدى ورحمة، رحمة لمن؟ المؤمنين المسلمين، لأن هنا ورحمة للمسلمين هم الذين، لأن لماذا رحمة لهم؟ لأنهم الذين ينتفعون به، وهم الذين تنالهم رحمة الله من جراء اتباعهم لهذا القرآن. وكذلك أيضا بشرى لهم، يبشرهم بما أعد الله عز وجل لهم من الجزاء الأوفى، من الجزاء الحسن يوم القيامة. المؤمنون بشروا بهذا الجزاء وأن لهم عند الله عز وجل المقام الأعلى، ولهم عند الله سبحانه وتعالى مقام صدق، ولهم عند الله سبحانه وتعالى جنات عدن وجنات الفردوس. هذه البشرى من الذي حملها لهم؟ القرآن. حملها لمن؟ حملها للمسلمين. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هنا التنصيص على هذه الصفات الثلاث، الهدى والرحمة والبشرى. ليس معنى أن القرآن مقتصر على هذه الصفات، وهو صفات أخرى، هو نور وهو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. في مواطن أخرى أن القرآن له أيضا له صفات عديدة، لكن هنا نص على هذه الصفة بالذات لأنها مهمة جدا. الهدى شيء عظيم، فالإنسان إذا نال هذه الدرجة، جرس الهداية، هداية الخاصة، وأصبح وانضم إلى قافلة المؤمنين وقافلة المسلمين وقافلة المسلمين، فمن غير شك هذا قد انتفع نفعا عظيما بالقرآن. وكذلك أيضا من نالته رحمة الله سبحانه وتعالى وبشر وحملت له البشرة للوصول إلى جنات النعيم، هذا من غير شك فضل كبير من الله سبحانه وتعالى ومن بركة هذا القرآن، لأن هذه أيضا بركات، بركات أنه هدى وبشرى ورحمة، هذه بركات هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وبشرى للمسلمين، مش بشرى فقط، هدى ورحمة وبشرى، هذه كلها ترجع للمسلمين، ولذلك هذه الصفات الثلاث كلها تتنازع في للمسلمين، اسمه في اللغة في النحو اسمه التنازع في العمل، الهدى للمسلمين وبشرى للمسلمين ورحمة للمسلمين، إذن كلهم في طلب التعلق بهذا المسلمين، يعني الهدى للمسلمين والرحمة للمسلمين والبشرى للمسلمين، هذا اسمه التنازع، تنازع في العمل. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ثم قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل، هذا أيضا من مفردات الهداية، مفرد هداية القرآن ومن تبيان القرآن، من بيان القرآن أنه جاء بالأمر بالعدل، فالقرآن جاء يأمر بماذا؟ يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان، والإحسان هذا من جملة ما جاء به القرآن، القرآن جاء ليكون مجتمعا وليبني أمة ولينشئ أمة متماسكة صالحة، ولا يمكن لأمة أن تكون أمة يعني أو مجتمع صالح نافع إلا إذا كانت له عناصر، عناصر البقاء، عناصر الاجتماع، من عناصر البقاء وعناصر تكوين الأمة أن يسود بينها العدل وأن يسود فيها الإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ما أعظم هذه الآية، قال ابن الشافعي هي من الآيات الجوامع في كتاب الله سبحانه وتعالى، إن الله يأمر بالعدل. في الحديث أن قريش جاءوا، الآية مكية نزلت في مكة، أن قريش جاءوا إلى النبي إلى إلى إلى, إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن ابن أخيك زعم أن الله أنزل عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فقال لهم يا معشر قريش اتبعوا ابن أخي والله إنه يدعو إلى مكارم الأخلاق. قالوا له إن هذه الآية، يعني أي واحد كان يقرأ هذه الآية يعرف قيمة والعظمة هذه الآية، إن الله يأمر بالعدل، ومن الذي والنفوس مجبولة على حب العدل، من الذي يكره العدل؟ الإحسان، إيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني يأمر بفضائل الأخلاق ومكارم الشيم وينهى عن الرذائل والنقائص. فقال لهم اتبعوا ابن أخي فوالله إنه يدعو إلى مكارم، إلى مكارم الأخلاق، الله يأمر بالعدل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الوليد بن المغيرة وهذا لم يسلم، مات مشركا، قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخر الآيات، استمع إليه وقال له أعيد علي يا ابن أخي، عاود قرأ عليها الآية من جديد. فعاد صلى الله عليه وسلم قراءتها، فقال الوليد بن المغيرة والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن علاه لمثمر، والله ما هو بقول بشر، ومع ذلك لم يسلم، سبحان الله. فأعيد علي، فعاد عليه، يعني كي يسمع الكلام هذا، كلام عظيم جدا، الله يأمر بالعدل، هذا هو أمر الله للناس الذي جاء في هذا القرآن، وهذا من بيان القرآن الذي اشتمل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى هو العدل، إن الله يأمر بالعدل. كذلك أيضا إن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. عثمان بن مضعون صحابي جليل، يعني أول من مات من المهاجرين بالمدينة، لا قال ما أسلمت يوم أسلمت إلا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أسلم غير حشم. يعني بعض الناس كيكونوا كيحشموا كي كيعمل شي حاجة وخا ما بغاش. كاين بعض الناس هكذا. يعني هو الحاجة كاره ولكن ما يقدرش يقول لا. ما يقدرش يقول لا. كاين بعض الناس هكذا. كاين بعض الناس ما يقدرش يقول إياه. يقول نعم. دائما لا. نعم. وكاين إنسان يقول لا ويقول أحيانا يقول لا وأحيانا يقول نعم. حقيقة هذا هو الإنسان المعتدل المتوازن. يقول نعم فيما اقتنع به وبما يظهر أنه فيه نافع يقول لا فيما أنه يعني يقول قل لا ترتاح. هذا الناس اللي يقول دائما قل لا يقول قل لا ترتاح يعني قد سد الباب على على كل حال. قال ما أسلمت يوم أسلمت إلا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حتى نزلت هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال وأنا عنده استقر الإيمان في قلبي. يعني هذه الآية زادته إيمانا وتمكن الإيمان من قلبه وأصبح مسلما. نعم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ما هو العدل؟ العدل قال ابن كثير في تفسيره التوازن والإنصاف. التوازن توازن بين الأمور والإنصاف. وقال طاهر بن عاشور العدل إعطاء صاحب الحق حقه. إعطاء صاحب الحق حقه هذا هو العدل. العدل والقسط بمعنى واحد. قسط في القرآن الكريم قسطاس أو القسطاس هو العدل أيضا. سمي القسط ويسمى العدل هو بمعناه. والعدل كلمة العلماء المفسرين اختلفوا في تحديد مراد العدل في هذه الآية. على سبيل المثال ابن عباس رضي الله عنهما يقول العدل هو لا إله إلا الله والإحسان هي الفرائض. وروي عنه أيضا يقول العدل هو الفرائض والإحسان هي النوافل. هذا في الحقيقة يعني هو من مفردات العدل. فلا إله شهادة لا إله إلا الله هي من العدل. يعني العدل هو إعطاء صاحب الحق حقه. وفي الحديث يعني أتدري حديث معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد أن يشهدوا لا إله إلا الله. وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إن لم يشركوا به شيء. إذن فالعدل من فالتوحيد من العدل ولا مش من العدل؟ لأنه من الحق. عطاء صاحب الحق حقه. أداء الفرائض هي حق. إذن هذا ليس تفسيرا يعني حتى نفهم جيدا هذا ليس تفسيرا عاما بالآية وإنما هو من مفردات العدل. وليس هو العدل كله. وليس هو العدل كله. إن الله يأمر بالعدل. سفيان بن عيينة عنده كلام لطيف جدا في تفسير في تبيين العدل. يقول العدل هو إصلاح المساواة أو التوازن بين السريرة والعلانية. يعني العدل هو إصلاح الظاهر والباطن على حد يكون متوازين. التساوي بين السريرة وبين العلانية. رب العلانية هو الظاهر ديال الإنسان والسريرة هو الباطن ديال الإنسان. العلانية تصرفات الإنسان الظاهرة لكي يشاهدوها الناس الصلاة والصيام والزكاة والحاج وأفعال البر والخير تجري من هنا وتحرك من هنا الأشياء اللي يشوفها الناس. شنو هذه؟ هذه العلانية. السريرة الشيء اللي سر بينه وبين ربه. كيف علاقته بربه؟ وش أن هذا الإنسان مخلص في عمله أو أنه يعني غشاش أو أنه يرائي أو أنه ينافق. هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان ظاهر وباطن على حد سواء يقول ابن عيينة هذا هو العدل. وإذا غلب كان باطنه أحسن من ظاهره. إذا كان الباطن دياله أحسن من الظاهر قال فهذا هو الإحسان. الله يأمر بالعدل والإحسان. إذا كان باطنه أحسن من ظاهره حقيقة هذه هي المنقبة العظيمة. يعني إذا كان الإنسان الباطن دياله يعني ما يظن الناس به هو عند الله أعظم من ذلك. هذا ولا شك أنه خير كبير وفضل عظيم. يعني الناس يظنوا أن هذا الإنسان يعني ما مشي شي حاجة ولكن مقامه عند الله عظيم. رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره. يعني واحد يعني من أطراف الناس الناس معتلوا قيمة ما كيسوالوا في نظرهم ولكن مقامه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. فهذا سريرته أحسن من من علانيته، فلربما بعض الناس يكون صالح والناس يظن به الشر، فهذا هو الإحسان. وإذا كان ظاهره أحسن من باطنه، يعني الباطن ديالو مخرب ولكن الظاهر ديالو الزواق اللي في على برا هو اللي كيظهر مليح، يتصنع ويماري ويعني ويبين للناس انه يعني انسان ناسك، انسان متعبد، وهو يعني كتلة من الشر، فهذا في الحقيقة يعني هو اللي قال فيه يعني سفيان بن عيينة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعني الفحشاء والمنكر والبغي قال هو إصلاح الظاهر وفساد الباطن، باطنه خراب وظاهره صالح، هذا هو القسم الثالث. يعني لأن هناك أن يكون الإنسان ظاهره وباطنه على حد سواء، أن يكون باطنه أحسن من علانيته أو العكس، فالذي يكون سره وعلانيته سواء هذا من أصحاب اليمين، ومن يكون علانيته أحسن من ظاهره فهذا هو من السابقين. وأما إن كان من جهة أخرى وأن يكون ظاهره صلاح وباطنه فساد هذا فليخشى على نفسه. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. قال بعض العلماء العدل على أقسام، عدل الإنسان مع ربه، وعدل الإنسان مع نفسه، وعدل الإنسان بينه وبين الناس. عدل الإنسان مع ربه قال هو أن يؤثر إيثار أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه على هوى نفسه، وتقديم مرضات الله على هواه. فإذا أثار فالإيثار يعني قدم وفضل ما يأمره الله به وما يطلبه الله منه، قدموه على ما تهواه نفسه، يعني قدم أمر الله وأثار أمر الله على أمره هو وعلى ما تهواه نفسه، فهذا هو عدل بين هذا الإنسان، عادل بينه وبين الله. نفسه كتكره بعض الحوائج، ولكن ما أن الله تعالى أمره بالفعل ديالهم هو كيطبقه استجابة لأمر الله، فهذا عادل فيما بينه وبينه وبين الله. العدل فيما بين الإنسان ونفسه قال هو أن يمنع نفسه من الهلاك. إذا منع نفسه من الهلاك فهذا عادل مع نفسه، هذا عادل مع نفسه. قال تعالى ونهى النفس عن الهوى، الذي ينهى نفسه عن الهوى عادل مع نفسه، ولا مش عادل؟ عادل مع نفسه، نهى نفس عن الهوى. وإذا أطلق لها العنان وانصاع لها وأصبحت نفسه تقوده إلى الهوى فهذا عادل مع نفسه ولا ظالم مع نفسه؟ يعني ظالم لنفسه، لأنه ضد العدل شنو؟ الظلم، هذا ظالم مع نفسه. والعدل فيما بين الإنسان وبين أخيه الإنسان هو بذل النصيحة والإنصاف وأعطاء كل ذي حق، كل واحد يعطي ذي حق، ما يدي بتاع الناس، ما يظلم، يرشد الناس إلى الخير، يعني يعين فيما يستطيع أن يعين فيه، لا يؤذي الناس، يتحمل أذاهم، فهذا هو العدل فيما بينه وبينه بين الناس. إن الله يأمر بالعدل، العدل أمر عظيم وعظيم جدا. والإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله في كلام عظيم جدا يقول حيثما كان العدل وحيثما كانت الرحمة وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، شرع الله سبحانه عدل كله، رحمة كلها، مصلحة كلها. هذا الإسلام الذي ندين الله تعالى به وهذا الدين الذي نتعبد الله عز وجل به لم يأتي لإهلاك الناس، بل جاء لإصلاحهم في دنياهم وفي آخرتهم، لم يأتي ليشقي الناس ويتعبهم، بل جاء لتحقيق الخير والرحمة والفضل لهم. فسبحان الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل كله العدل في القرآن كله ممدوح، إلا في قوله تعالى بل هم قوم يعدلون، وهو مذموم، إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أليس العدل تم مذموم؟ لأن مش عدل تم هناك، لأن هناك ليس عدلا، لأن يعدلون هذا فعل مضارع مخوض من العدل وليس من العدل، العدل المدوح بفتح العين، ما العدل بل هم قوم يعدلون أن يجعلون الله عدلا. ومعنى العدل والمساوي السواري اللي كيحطوه فوق الدبك يكون العدل، عدلان يعني يسموه الجهتين الجهة ديال الشواري يسمى العدلان. فالعدل بكسر العين هو المساوي، جعل الله مساويا وشبيها ونظيرا، ساووا خلق ساووا بين الله وبين خلقه. فلذلك كانوا قوم يعدلون أي جائرون ظالمون خارجون عن العدل وخارجون عن الحق. إذن العدل بفتح العين هو الممدوح، أما العدل فهو المذموم، لأن هناك جاء من مضارع والمضارع كي يشركوا عدل يعدل مما من العدل وإما من العدل، بل هم قوم يعدلون. إذن إن الله يأمر بالعدل الذي هو القسط الذي هو الحق، إن الله يأمر بالعدل، فالعدل أمر الله سبحانه وتعالى. وباب العدل باب واسع، أن يعدل الإنسان في جميع الأحوال وعلى جميع الحالات. وهدف الحقيقة المسلمين يعني مفرطين في هذا الجانب للعدل، الذي كما قلنا الإسلام جاء ليبني أمة وليقيم مجتمعا صالحا، ولا يكون مجتمعا صالحا إلا بنشر العدل بين أفراده، لا بقطع النظر عن لونه وعن جنسه وعن فقره وعن غناه وعن جهله وعن علمه، حاكما أو محكوما، رئيسا أو مرؤوسا، غنيا أو كيفما كان نوعه، فينبغي أن ينال نصيبه من العدل. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، هذا من العدل. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. العدو متاعك يجب أن تعدل معه، أعدى الناس لك اللي كتبغضه كتكرهه يجب أن تكون عادلا معه، لا تأخذ حقه، لا تظلمه، لا تقل عليه ما لم يقل، تكون عادلا في وقول يعني حتى في العدل في القول. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إذا قلت فاعدل، وإذا فعلت فاعدل، وإذا أخذت فاعدل، وإذا أعطيت فاعدل، اعدل بين أولادك، اعدلوا بين أولادكم في العطية. أتشهدني على جور لما جاء رجل ليخصص أحد أولاده بالعطية دون الآخرين، اعدلوا بين أولادكم هو أقرب للتقوى. ولو كان يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هل الإنسان يعني إلى هذا الحد يعني يشهد على أبيه ويشهد على أخيه ويشهد على ولده بالعدل وبالحق؟ هذا هو الإسلام وهذا هو الشرع الذي جاء الله سبحانه وتعالى، العدل في جميع، يكون الإنسان عادلا. هذه الصفة صفة العدل التي يحبها الله سبحانه وتعالى. العدل صفة عظيمة جدا، لا تقوم أمة ولا يبنى مجتمع ولا تقوم لهم قائمة ولا تكون دولة إلا بأن يسود العدل في ربوعها وبين جميع فرداتها. أما إذا كان يعني هناك يعني الكيل بمكيالين والوزن بميزانين، هذا هو عدل مش عدل أبدا. ويل المطففين الذين يقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا أو وزنهم يخسرون، هذا عدل مش عدل، هذا خروج عن العدل. حديث عن هذا الموضوع حقيقة حديث طويل، سنعود إن شاء الله إلى إتمام هذا الموضوع، ونتحدث أيضا عن الإحسان الذي هو باب واسع عريض في درس لاحق إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.